أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الجمع بين الخبرين المضمرة، مضمرة المروزي وموثقة ابن سعيد، وبينا الجمع الأول. الجمع الثاني ما ذكرناه بالأمس وخلاصته حمل المضمر على صورة التعمد، إما للتصريح بالتعمد في صدره أو لفرض الكنس الذي هو وسيلة اختيارية لإدخال الغبار إلى الحلق، أو للحكم بوجوب الكفارة التي هي من شؤون العمد، فوضع الكفارة له يكون بلحاظ تلك الجهة، أو للتشبيه فيه بالأكل والشرب والنكاح التي تختص مفطريتها بالعمد. هذه الأمور الثلاثة لا تكون مفطرة إلا إذا كانت عن عمد، وحينئذ يجمع بينها وبين الموثق، يعني موثق ابن سعيد، بحمل الموثق على صورة عدم التعمد، وبذلك يرتفع التنافي بينهما. هذا ما جمع به في المقام بين الروايتين. هذا الجمع استشكل فيه بأن عدم تنبيه السائل في رواية ابن سعيد على العمد، هذا لا تذكرون أنه يقول سألته عن شخص يتدخن، ثم بعد ما يكمل هذا الحديث عن التدخين يقول وسألته، هو سؤال ثاني منفصل عن الأول، يقول وسألته عن الغبار فقال بأنه لا يفطر لا بأس به. هذه الرواية حيث أنها لم تتضمن التعمد ولم تذكر التعمد، فتدلل على ماذا؟ تدلل على أن السؤال عن أصل المفطرية، وأنه هل أن الغبار مفطر أو ليس بمفطر. وإذا كان السؤال على أصل المفطرية يكون الجواب أيضا على نسقه وعلى طريقته، وبالتالي ماذا يكون؟ يكون السؤال عن أصول الغبار محضا، عن مفطرية الغبار محضا، من دون تقييد بتعمد ونحوه. فإذا احنا ردنا أن نقول لا، المقصود بالتعمد، معنى هذا والسؤال يكون عن التعمد ومصحب السؤال عن التعمد، حينئذ معنى أن يكون أصل المفطرية أمر ثانوي، وهذا كونه أمر ثانوي هذا خلاف الجمع العرفي، لأنه ظاهر ومصب الرواية على هذا الحال، وهو أن الغبار مفطر أو ليس بمفطر. أجاب الإمام بأنه لا بأس به ليس بمفطر، معنى من نحاول أن نقول بأنه المقصود به العمد التعمد، تكون المسألة بعد خلاف الجمع العرفي، يعني الجمع العرفي ما يجمع العرف ما يشوف أن هذا يمكن الجمع فيه. هذا ما ذكر في مقام الاستشكال على هذا الجمع. الإنصاف أن هذا الإشكال في غير محل. لماذا؟ لأنه إحنا إذا بنينا، إذا افترضنا أن السؤال عن المفطرية، هو هذا يكفينا أن نصل إلى المطلوب. لماذا؟ عندما يكون السؤال عن المفطرية يعني عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن الرواية مطلقة، يعني هو إذا تذكرون الرواية، الرواية يقول قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، فمن نقول بأن السؤال عن المفطرية دخول الغبار في الحلق، ويكون الجواب لا بأس، شو راح يكون؟ راح يكون سؤال عن الغبار من حيث هو مطلقا، لا بالتعمد ولا بغيره، فش يكون؟ يكون السؤال مطلق، وعلى ضوء يكون الجواب أيضا مطلق. وإذا كان السؤال والجواب مطلقان هون حلت المشكلة التي نحن فيها. لماذا؟ لأنه بالحقيقة صار السؤال، يعني هو بعبارة أخرى الرواية الثانية صارت رواية مطلقة، وإذا كانت رواية مطلقة ذيك الرواية الثانية احنا حملناها على التعمد، فالجمع بين المطلق والمقيد يقتضينا ان تكون مع التعمد يكون مفطرا وبدونه لا يكون مفطرا. وصلنا الى النتيجة المطلوبة. توضح الان الجواب. المستشكل يستشكل بانه احنا اذا نريد نقول ان هذه محمولة على عدم التعمد، ها ايش راح توصلنا؟ توصلنا الى ان معنى الجمع ما يمكن ان يكون، فلا بد ان العمد حيث انه لم يدخل في البين، لا العمد ولا عدم العمد، يكون السؤال عمن؟ يكون السؤال عن اصل المفطرية، مفطرية الغبار، يسأل عن مفطرية الغبار. الامام هم اجاب بانه الغبار لا يفطر. هذه عندما نضمها إلى الرواية الأخرى التي تقول بأن الغبار مفطر، إذا كان عن عمد كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بأن نقول تلك الرواية وهي رواية المروزي مقيدة بالتعمد، هذه الرواية مطلقة ما قيدت بالتعمد، يعني عندما قالت ليس بمفطر مطلقة لا عند تعمد ولا بغير التعمد. فالإطلاق إذا كانت هناك رواية أخرى مخصصة إلى علم أن تحمل، يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي يوصلنا إلى المطلوب وهو أنه هذه الرواية تبقى على خصوص، يعني دالة على بعد التقييد دالة على خصوص عدم التعمد، فهي وصلت إلى النتيجة المطلوبة للجامع اللي يريد يجمع بين الروايات. هذا هو عبارة عن الإشكال الأول الذي ذكر في المقام وجوابه هذا. سأذهب أنا أقرأ لكم الجواب إذا مو السؤال. إن كون السؤال عن مفطريته ذاتا عبارة أخرى عن إطلاق السؤال عن مفطرية الغبار، فيكون الجواب على نسقه، يعني فيكون مطلقا، فتكون الموثقة مطلقة فتقيد بالمضمرة المفروض حملها على التعمد، فينتج كون الموثقة بعد التقييد خاصة بغير صورة التعمد. هذا بالنسبة للإشكال الأول، الإشكال على هذا الجانب. ثم استشكل قال مضافا إلى أن التصريح في المضمرة، الآن نرجع إلى المضمرة. المضمرة إذا رجعنا إليها هي صارت بعيدة ويمنا. المضمرة إيش تقول؟ تقول بأنه سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرا إلى آخره. ففي الأولى ماذا قال؟ إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا، فذكر متعمدا بالصريح. معنى هذا احنا من نريد نحملها على التعمد، معنى ان يكون التعمد اي تعمد بالنسبة للغبار، حيث انه لم يذكر بالوقت الذي ذكر التعمد في الاستنشاق والمضمضة لم يذكر التعمد في الباقي بما فيه الغبار، وحيث انه لم يذكر التعمد فيه، فحين هذا شيء يدلل على ان الرواية اللي يعني المقصود بها أن نفس التعمد بنفس الكنس، مو التعمد بالغبار الواصل للحلق، معناه أن من نريد نحمل على التعمد كن نحمل التعمد على الكنس الذي أدى إلى وصول الغبار للأنف أو الحلق. ومعنى هذا أن المقدمة وهو الكنس متعمد، لكن وصول الغبار مو متعمد للأنف، وإنما هو كأمر طبيعي إذا كنس وكان هناك غبار فسوف يدخل الغبار إلى الأنف، وبالتالي يكون أجنبي عما نحن فيه، معنى أن التعمد بالكنس بالمقدمة مو التعمد بدخول الغبار. وإحنا شديد نثبت، إحنا نريد نثبت التعمد بدخول الغبار، هكذا نريد أن نحمل الرواية. لاحظتوا الإشكال؟ هذا ما استشكل في المقام. هذا الإنصاف هذا أيضا ليس بكامل. لماذا؟ لأنه هو أشار إلى أنه دخول الغبار إلى الأنف إذا وقع الكنس أمر طبيعي، يعني بعبارة أخرى شنو؟ عبارة عن أن يكون سبب خارجي لدخول الغبار للأنف. زين، إحنا نقول إحنا بعد أن نعرف أنه الإنسان إذا ما تحفظ ما لا إشكال ولا ريب فيه، فإما أن يتحفظ من دخوله إلى الأنف والحلق أو لا يتحفظ. فمع عدم التحفظ وفرض عدم التحفظ الذي قال أنه طبيعي، هو المستشكل قال بأنه هو طبيعي أن يدخل الفم، مع عدم التحفظ راح يكون الكنس سبب توليدي إلى ماذا؟ إلى دخول الأنف. يعني إذا فرد واحد ما يخلي إيده أو فرشي اللي على أنفه ويكنس وأكو غبار صار شديد، إحنا ما يخصنا صار غبار في الفين، هذا يدخل بشكل طبيعي وبشكل توليدي، يعني هذا يؤدي إلى ذاك، صحيح العلا. وحينئذ بعد أن يكون ترتب طبيعي، فش راح يكون؟ راح يكون المضمرة ظاهرة في تعمد الكنس، وتعمد الكنس موجب، هو عبارة عن تعمد لل، بعد أن يكون الشيء توليدي يكون هو تعمد لدخول الغبار في الأنف، مو بمعنى قصده وإنما بمعنى أنه يؤدي إليه. فمن يريد أن يقتل إنسان الآن عندما يلقي من شاهق، صحيح؟ ما يهمنا أنه تعمد أنه يموت لو ما يموت، المهم هو ألقى من شاهق فسوى راح يموت، فيكون متعمد لا إشكال أنهم يعدون مثل هذا تعمدا، ولا بناء على هذا ما كبرد واحد يقدر يزق النفس، اللي يزق النفس هو الله سبحانه وتعالى وإسرائيل. فالنفس تزهق بماذا؟ بمقدماتها، ومقدماتها شنو هي؟ مثلا القيم الشاهق، أضرب بسكين، أضرب بطلقة، وأمثال هذا. فيما نحن فيها أما كذلك، التعمد للكنس من دون تحفظ، من دون تحفظ الشخص يكون تعمد لدخول الغبار الفم، وحينئذ شرحنا نوصل؟ راح نوصل إلى أنه يكون متعمدا عندما يكون قد كنس بتعمد ومن دون تحفظ، يكون دخول الأنف متعمدا. فهنا لا إشكال بأن الكانس من كنس كان في الرواية كان متعمدا، مقصود به تعمد الكنس، وإذا كان المقصود به تعمد الكنس معناه شرح يؤدي إلى تعمد إدخال الغبار في الآن. وبالتالي شنو اللي وصلنا إلى؟ وصلنا إلى أن هذا أيضا راح يكون متعمدا مو غير متعمد، وإذا كان متعمد يجري فيها بعد ما ذكرنا في أنها تقيد تلك الرواية المطلقة. أم لا بأس أقرأ لكم يا أخف يكون هو واضح البيان. وفيه مع عدم التحفظ بسد الأنف ونحوه، فالكنس سبب توليدي لدخول الغبار إلى الأنف والحلق كما أشار إليه المستشكل، أيضا أشار إلى هذا لأنه قال هذا دخول طبيعي يكون، لأنه هكذا قال تعبيره، مع الاقتصار فيه على الكنس ظاهر في أن التعمد إنما يكون للكنس، وأن يترتب وصول الغبار للأنف والحلق عليه طبعي من دون تعمد له بخصوصه، ولا سيما مع عدم الداعي عادة لتعمد ذلك يكون أمرا مزعجا وليس هو كالاستنشاق مما يرغب فيه. هذا هو حديث قوحنا نقول بأنه إيه صحيح، ولكن إذا إحنا مرة افترضنا أنه هو كنس، والرواية فرضت أنه هو كنس فدخل أنفه، فمن دون تحفظ مع وجود الغبار شو يكون؟ يكون تعمده للكنس هو تعمد لإدخال الغبار في الفم أو الأنف، وإذا كان تعمد حصل المطلوب، وبالتالي صار متعمد دخول الأنف أيضا متعمد. لماذا؟ لأن الكنس سبب توليدي لدخول الغبار للأنف. ومن هنا نعرف الإشكال فيما ذكره أيضا، صحيح؟ حيث قال وأما الحكم فيه بالكفارة فلعله بلحاظ تعمد الكنس تحفظا عما يترتب عليه من دخول الغبار للأنف والحلق، لا بلحاظ تعمد نفس دخول الغبار. قلت لك كيف؟ بعد أن بينا أن الكنس هو سبب توليدي لدخول الغبار للأنف، يكون تعمد الكنس تعمد لدخول الغبار للأنف. اللهم إلا أن يتحفظ، والمفروض عدم التحفظ في الرواية. فإذا هذا النحو من الإشكال أيضا، لأن هو في مقام الاستشكال أجاب عن وحدة وحدة. إذا تذكرون هناك هو المستشكل يعني قال لقرائن، يعني يريد يقول أكو عندنا قرائن عديدة هسه، التعمد وين يكون؟ التعمد إما أن يكون من جهة تعمد الكنس، أو يكون وجوب الكفارة للسبيل أن التعمد، لأن الكفارة لا تكون إلا عند لا على المتعمد، أو يكون لكذا إلى آخره. فوحدة وحدة جاي يتكلم فيها. وأما قوله وبالجملة، الجمع المذكور بعيد في نفسه لا أقل من كونه جمعا تبرعيا بلا شاهد. إحنا بعد أن بينا أن السؤال في الرواية، رواية ابن سعيد في الجواب الأول، بينا أن السؤال ماذا كان؟ السؤال كان عن نفس المفطرية، والسؤال عن المفطرية من دون تقييد بشيء آخر معنى سؤال عن مفطرية الغبار بنحو الإطلاق. فجوابه ماذا كان؟ قلنا على نسقه يكون، فيكون الجواب بنحو الإطلاق. وإذا كان الجواب مطلقا، يعني يقول أنه لا بأس مطلقا بحسب ظاهرها، لا بأس مطلقا بدخول الغبار للأنف، فإذا هذه رواية مطلقة، فرواية ابن سعيد مطلقة. خب، إذا افتهمنا إحنا أن رواية المروزي مخصصة بالتعمد، مخصوصة بالتعمد، حينئذ يكون الجمع بين المقيد والمطلق جمعا فنيا، جمعا متبرعي، وإنما يكون جمع على الأصول المتعارفة في الجمع، يعني جمع عرفي وجمع تبرعي. وبالتالي شو يكون؟ يكون هذه الرواية بعبارة أخرى أن رواية ابن سعيد مطلقة، رواية المروزي مقيدة بالتعمد، نجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد. فنقول أريد بقوله لا بأس يعني ما عدا رواية المروزي، يعني مع عدم التعمد. وبالتالي شو يصير؟ يصير الجمع جمع عرف، وهذا اللون من الجمع أيضا ليس ببعيد، بالعكس هو الجمع المتعارف الذي هو على الأصول اللي إحنا نتبعها. فيكون حينئذ جمع صحيح، ولا مجال للتشكيك فيه، ولا أنه يكون تبرعيا. إلى هنا الشيء اللي وصلنا له بالنتيجة هو أنه ليس ببعيد أن نحمل رواية المروزي على التقييد بالتعمد، وهذه الرواية الثانية رواية ابن سعيد تحمل على الإطلاق والمطلق، والجمع بين المطلق والمقيد هو جمع عرفي ليس تبرعي، وأمر متعارف، وهو على تقتضيه الصناعة. إلى هنا أنتجنا أنه مقتضى الجمع بين الروايتين أن يكون التفصيل بين إدخال الغبار للحلق تعمدا فيمتنع، وبين غيره فلا يمتنع. أبقى عندنا شيء آخر، وهو أن المصنف رحمة الله عليه عندما ذكر ماذا ذكر؟ قال الغبار الغليظ. وإحنا سائلة هنا وصلنا إلى ما أن الغبار مطلقا من دون عنوان التوصيف بالغليظ هو اللي إحنا قلنا أنه يكون مع التعمد على الإجمال، مع التعمد موجود للإفطار، من دونه لا يكون موجبا للإفطار. الذي قيده المصنف هو أن قال الغبار الغليظ، فهل أن الغبار الغليظ أو صفة الغليظ هذه دخيلة في المفطرية وعدمها أو لا؟ مو دخيلة. السيد الخوئي رحمة الله عليه هو جرى على أن الرواية يعني جمع بين الروايتين بالإطلاق والتقييد، وحينئذ قال وعلى ضوء هذا، فبعد ما يفرق بين أن يكون الغبار غليظ أو لم يكن غليظ، فعلى كلا الحالين هو يلتزم بأنه يكون مفطرا. نعم هو استثنى أمور مو يمها، احنا بنختص
ها ومفاد الرواية الغبار مطلقا مع بغض النظر، يعني ما
مقيد بالغليظ، ايه ما مقيد بالغليظ في الاثنين، في الروايتين هو مو مقيد بالغليظ، وبالتالي قال مقتضى القواعد انه احنا ناخذ بهذه الرواية، وهذه الرواية حتى كانت مطلقة ما مقيدة به، فاحنا هذا دليلنا، وبالتالي وصل الى المطلوب. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وإحنا ينبغي أن نكون نجري على هذا المجرى بمقتضى ما وصلنا إليه. لكن إحنا ننبه على شيء، وبالحقيقة يعني أنا ما أقدر أنا أقول بأنه إحنا نقول بأن الغبار كيفما كان يكون مفطرا، يعني كل الصعب. لماذا؟ يعني واقع الحال أن الأصحاب أكثر من هذا التقييد، فنشوف بأن التقييد بالغليظ هو تحريرهم للمسألة على هذا الأساس، أنه المفطر ويذكرون من جملة المفطرات، أو يتكلمون عن أنه مفطر أو ليس مفطر، ياهو هو الغبار الغليظ. هل أن هذا التقييد إحنا نقول هذا لا وجود له، شلون نتناسى هذا القيد؟ الحقيقة يصعب علينا أن نتناسى هذا القيد، فنقول أن هذا القيد إما أن يكون هو مأخوذ من أنه تلقوا من عصر الأئمة، فمن عصر الأئمة هو إجهل هل نسق هذا على أنه الغبار الغليظ من جملة المفطرات، من قال بإفطاره أخذه من ذلك، وبالتالي فمن يكون تحرير المسألة والجري كله على هذا، فهي بين اثنين، إما أن تكون مأخوذة من بالتلقي من السابقين وما أكو رواية غيرها، أو لا نقول أنه استفادها من رواية المروزي. ليش؟ لأنه رواية المروزي ضمنت ماذا؟ ضمنت الكنس، والكنس وإن قلنا بأن الكنس بحسب ظاهره أنه أعم من أن يكون غليظ، الكنس قد يكون غليظ وقد يكون الغبار مو غليظ، لكن مع هذا إحنا نقول بمقدار ما يشعر بالغلظة غالبا بها المعنى من الغالبية، مو بمعنى العام الأغلب اللي يستوجب حمل الرواية عليه والنص عليه من دون ما نحن فيه الآن، اللي احنا نقول بأن هذا العنوان شو نسوي له، بمقدار ما هو ينفع في يعني يؤثر في أنه أن يكون غليظ، يعني بحيث يكون محسوس، ولذا من يريد أن يكنس غالبا يخلي يكون الشداد على أنفه وحلقة حتى ناسي، خصوصا في ذلك الزمان، خصوصا في ذلك الزمان القديم. إذن هذا الأمر ليس بالبعيد أن يكون هو مشعر بهذا، فلا بد أخذوها قلت لكم إما بالتلقي أو فهموا من الرواية هذا المعنى، وحيث كان الأمر كذلك لا بد أن يكونوا من هاي الرواية مو من غيرها، لأنه ما أكو غيرها رواية غيرها تدلل على هذا الأمر. يزيد على هذا أنهم أكو شيء اللي يمنع من هذا التقييد بالغليظ، وهو أنه الرواية الثانية بالعكس جعلتها مطلق. زين نيجي إلى التقييد بالغليظ، هو خلاف الاحتياط، فتركوا الاحتياط وتركوا رواية ابن سعيد وقيدوا بالغليظ، مع أنه لم تكن هناك رواية تدل على التقييد بالغليظ إلا رواية المروزي التي نحن بصددها، فلابد أن نقول بأنه لا يبعد أن يكون هم فهموا من الرواية هذا المعنى، وبالتالي من هذا وذاك ما يخلينا نجزم بأنه الرواية يعني أن الحكم هو مقيد بالغليظ، لكن يكون هذا الأمر ليس ببعيد. الإنصاف الإنسان من يرجع لنفسه يشوف أن هذا أمر ليس ببعيد أن يتقيد بالغليظ، وإلا من حيث النصوص ما عندنا دليل، إجماعاتهم إحنا توقفنا لأنه كلام إلهم عندهم، ما عندنا بد إجماع نقدر نرجع إلى إجماع تعبدي، وبالتالي يصعب الحكم بأنه مقيد بالغليظ، ولكن هو أمر ليس بالبعيد. نكتفي بهذا المقدار، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.